بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث فيما مضى من حلقات في موضوع العلوم التي حث عليها الإمام علي عليه السلام، ثم وصلنا إلى الحديث عن العلوم التي نهى الإمام عن التمحيص والسير في خطاها، ومنها علم النجوم الذي تحدثنا عنه، والذي وصل بنا الحديث في هذا السياق إلى التفريق بين علم النجوم وبين التنجيم. فلا بأس لو أعدنا بالإطلالة قليلا في هذا المضمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه السلام: إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. كنا نتحدث عن العلوم التي ذمها الإسلام ونهى عن الغوص فيها، وذكرنا من هذه العلوم علم التنجيم، وقلنا أن علم التنجيم بما يعني من اعتقاد ارتباط سعادة الناس وشقاوتها، ارتباط ذلك بالنجوم وحركتها، بمعنى أن للكواكب وللنجوم تأثيرا على سعادة الناس وشقائها وحركتها في هذا العالم. فهذا الاعتقاد وهذا النوع من العلم مذموم. ولاحظنا أن الإمام عليه السلام لم يذم فقط السير في هذا العلم، بل ذم أيضا تعلم هذا العلم، لأن العلم المذموم لا ينبغي العمل به، ولا يجوز تعلمه. إياكم وتعلم النجوم. لكن الإمام عليه السلام استثنى قائلا: إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. وقلنا هذا الاستثناء هو في الحقيقة انسجاما مع القرآن الكريم الذي قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال في آية أخرى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهذا النوع من النظر في النجوم للاهتداء بها في البر والبحر، أو من أجل معرفة ما يمكن أن تؤثره هذه النجوم على الإنسان مما يرتبط بحالات الطقس والمناخ، هذا العلم وما قد يسمى أيضا بعلم الفلك، ومعرفة حركة النجوم لمعرفة كسوف الشمس وخسوفها، ومعرفة طلوع القمر من المحاق ومغيبه، هذا العلم هذا علم آخر، هذا غير علم التنجيم. قلنا لا بد من التفريق بين التنجيم كعلم وبين الفلك. فالتنجيم في نفس الوقت الذي ذم الإسلام علم التنجيم، لكنه احترم علم الفلك وحث عليه. وقد مر بنا في الحديث عن العلوم الممدوحة أن علم الفلك هو من العلوم التي يحث عليها الإسلام ويدعو إليها، ولا يصح بحال من الأحوال أن يحصل عندنا خلط كما قد حصل للبعض من الناس، خلط بين علم التنجيم وعلم الفلك. وهذا الأمر واضح عند علمائنا وفقهائنا وعند حتى أهل الاختصاص في هذه المجالات.
هو وهنا أردت أن أسأل سماحة الشيخ، يعني الذي يعود إلى يعني طبيعة يعني طبيعة التوجه الإسلامي في النصوص الشرعية أو حتى في القرآن الكريم يجد هذه الدعوة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، هذا من جهة، والذي يعود إلى التاريخ الإسلامي سواء في تاريخ المسلمين حتى في الأندلس أو في غيره يجد مثلا ابن الهيثم أو يجد علماء الفلك المسلمين الذين صححوا النظريات الكثيرة التي كانت ملتبسة عند اليونانيين أو غيرهم، فيجد هذا التفوق الإسلامي إذا صح التعبير في التاريخ. حتى يعني إذا اقتربنا أكثر إلى تاريخ الشيخ الطوسي أو إذا إلى الشهيد الثاني، وحتى إذا انطلقنا إلى يعني السنوات التي ليست ببعيدة عنا إلى الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي حث في أكثر من موقع على الأخذ بعلم الفلك، يعني هناك محطات ضخمة في تاريخنا نجد فيها أن كبار علمائنا حثوا على ذلك. لماذا الآن نجد أن هناك هذا الخلط، يعني هذا الالتباس وعدم الفهم بينما هو علم الفلك في أهميته يعني العلمية الكبرى التي يستفيد منها العالم، وبين علم النجوم الذي أشرنا إلى أن الإمام تحدث عنه بأنه إياكم والأخذ به؟
حقيقة أنه يعني كان واضحا عند علمائنا منذ القدم الفرق بين عند علمائنا وفقهائنا، الفرق الجلي بين علم التنجيم وبين علم الفلك، ونحن لدينا علماء كبار من فقهاء الشيعة ومتكلميهم كانوا ضليعين في علم الفلك، من بني نبخت وهم معاصرين لعصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، يعني عصر الغيبة الصغرى، إلى بعد ذلك يأتي مثلا أمثال خواجة نصير الدين الطوسي صاحب مرصد مراغة، وهو مرصد من أهم المراصد التي أنشئت في العالم الإسلامي، وهو عالم فيلسوف متكلم مفسر وكان عالم فلك في نفس الوقت، إلى الشيخ البهائي رحمة الله عليه الشيخ بهاء الدين العامل الجبعي، وهو من كبار العلماء المتضلعين في علم الفلك وفي علم الرياضيات أيضا وفي غيره من العلوم الأخرى، ولا تزال آثاره التي الهندسية إلى الآن شاهدة على تضلعه وعلى عظمته في مدينة أصفهان الإيرانية، وغيرهم من العلماء. ترى أن ابن طاووس لديه كتاب كامل في علم النجوم ويحاول أن يفرق فيه بين التنجيم والفلك، ويقول أن علم الفلك هذا علم مطلوب وممدوح. نعم هناك قضية فيما يرتبط بإثبات بداية الشهور، فهل يمكن الاعتماد على قول الفلك في إثبات الشهور القمرية؟ الحقيقة أن الفقهاء غالبا لم يكن لهم يعني لديهم موقف سلبي من الفلكيين كفلكيين، عندما لم يقبل البعض من الفقهاء بقول الفلكي، وإنما كانت المشكلة تكمن في جانبين عند الفقهاء. الجانب الأول أنهم لم يروا أحيانا، البعض منهم كان يرى أنه أن قول الفلكيين لا يفيد اليقين، ولذلك لا يمكن الاعتماد على قول الفلكي، إلا أنه في عصرنا يعني أعتقد أنه لا ينبغي أن تصدر بعد مثل هذه الدعوة، أن قول لا سيما بعد ما رأينا بأم العين كلامهم قبل سنوات عن قضية كسوف الشمس وكيف رصدوا ذلك وحسبوا ذلك في كل بلد بالدقائق والثواني. وطبعا هم يبينون، هم الآن عندما يتحدثون في بداية كل شهر أنه في المكان الفلاني يرى قطعا، في المكان الفلاني في إمكانية رؤية، في المكان الفلاني في احتمال الرؤية، ولا ينبغي لنا أحيانا يعني البعض يخلط بين التوقعات التي تصدر من علماء الفلك وبين القضايا الدقيقة، فيرى أن كل كلام لا، في فرق. أحيانا بيقولك في توقعات أنه بده يصير في أمطار وكذا وعواصف وما إلى ذلك، وما بيصير. خب هم سموها توقعات، مجرد توقعات، لكن عندما يخبرون عن بعض القضايا الأخرى يقولون هذا قطعا سوف يحصل.
هذا يختلف عن حركة النجوم وحركة القمر.
يعني والغريب أن عالما مثل الشيخ البهائي قبل 400 سنة تقريبا يقول في كتابه الحبل المتين، يقول كيف يرد على البعض، يقول له: وأما قولك بأن قول الفلكيين لا يفيد اليقين فهذا عجيب، كيف لا يفيد اليقين وهو قائم على الدلائل الهندسية الدقيقة؟ رجل قبل 400 سنة يقول هذا الكلام، والبعض منا يمكن إلى حد الآن لا يزال يشكك في هذه البديهة التي أصبحت واضحة. فهذا الأمر ينبغي أن يتجاوز عندما يخبر الفلكيون ويجمعون على أن الهلال مثلا سيولد قطعا، وأنه سوف يصل، سيكون عمره مثلا قابل للرؤية في المكان الفلاني. لا ينبغي بعد أن نرفض كلامهم لأنهم كلامهم ظني، ما دمنا نرى إجماعهم على ذلك، وما دمنا نرى صدقهم فيما يقولون في على أرض الواقع. لكن البعض الآخر لديهم مشكلة أخرى.
هنا النقطة الثانية التي أشرت
هي المشكلة الأخرى، وهي مشكلة أن النبي، نحن ما عندنا مشكلة بيقولوا لك مع قول الفلكي، أفرض يفيد اليقين، لكن الشريعة ربطت الصيام وبداية الشهور ربطته بالرؤية،
هكذا يقولون،
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولكننا نعتقد كما يرى بعض الفقهاء الكبار من علمائنا أن الرؤية اللي يجب أن يعني يجب أن نجتهد في فهم هذا النص، شو المقصود بالرؤية؟ هل الرؤية إلى موضوعية أو هي مجرد وسيلة وطريق؟ يرى فقهاء كبار أمثال السيد الخوي رحمة الله عليه أن الرؤية في هذا النص مش المقصود، يعني ما إلى خصوصية بحد ذاتها، إنما هي وسيلة. يعني إذا أردت أن أقرب الفكرة أعطي مثال، أقول النبي مثلا يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. فالآن من رأى، لو أن شخصا كان أعمى وكان يسمع أناس من حوله يمارسون المنكر ويعلم بذلك، فهل يقول أنا لست معني بنهيهم بأن أنهاهم عن المنكر؟ لأن النبي يقول من رأى، هذا لا يقبل، لأنه يقال يعني في جوابي أن النبي عندما يقول من رأى منكم منكر يعني الرؤية هنا وسيلة، يعني إذا عرف بوجود المنكر، لكن الرؤية هي الوسيلة الأكثر شيوعا، ولذلك عبر صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية. وأنا كنت أذكر لبعض الأخوة، قلت لو الآن قائد يقول للجنود: إذا رأيتم صهيونيا مثلا عدوا
فاقتلوه،
إذا رأيتموه فاقتلوه، أطلقوا عليه النار. فصادف أن الليل كان مظلم وهناك ضباب، فهم سمعوا بأصوات اليهود من حولهم ووصلوا إليهم وعلموا بأنهم يهود، لكن لم يرونهم نتيجة الظلمة. فهل يسوغ لهؤلاء الجنود أن يقولون نحن ما بجوز نطلق النار لأن القائد قالنا إذا رأيتم؟ هل يسوغ لهم؟ طبعا لا يسوغ، وإذا قالوا ذلك لضحك الناس عليهم، لأنه يقال لهم إذا عندما قال لكم القائد إذا رأيتم يعني الرؤية
تحققتم
من وجود. فالرؤية وسيلة. على كل نحن يعني في هذا الصدد لسنا في صدد أن نتحامل على الناس، وليس ذلك من دأبنا، ولكن نقول أن هذه المسألة غدت في عصرنا واضحة، ومع الأسف أحيانا تعالج بطريقة غير علمية، تعالج حتى على المنابر وما إلى ذلك بطريقة يعني أشبه ما يمكن أن تسميها طريقة تشهيرية وتسطيحية للمطالب. أردت إذا كان لديك رأي فقهي، نحن نحترم آراء الآخرين، اطرحه بموضوعية وقل هذا رأيي بدون أن تسخف آراء الآخرين. العالم هو الذي يحترم العلم ولا يتعاطى مع العلم إلا باحترام، ومع العلماء إلا بموضوعية واحترام.
وعلى كل حال فإن الإسلام هو دين العلم يعني، وهذه الأمة هي أمة العلم، فالأحرى بها أن تسير في خط العلم، طبعا العلم الذي يلتزم الخط الشرعي ولا يبتعد عنه. سمعت شيخ يعني في نهاية المطاف، يعني في إذا أقفلنا هذا الباب ودخلنا إلى باتجاه عنوان آخر هو عنوان الكهانة، فالسؤال البديهي ما هي الكهانة؟ يعني هل كانت موجودة قبل الإسلام؟ هل كانت في الجاهلية؟ وكيف يعني الموقف الإسلامي منها؟
الكهانة هي العلم الثاني الذي ذمه أمير المؤمنين عليه السلام وذمه الإسلام بعد التنجيم، وقد شبه التنجيم بالكهانة عندما قال فإنها يعني النجوم تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر. فكما ذكرتم، وهنا السؤال البديهي أنه ما هي الكهانة وما موقف الإسلام منها؟ يعني الكهانة كما يعرفها العلماء يقولون الكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات وعما يكون في مستقبل الزمان، ويدعي المعرفة بأسرار الأشياء، وبعض الكهان يزعم أنه له تابعا من الجن، صديقا من الجن يلقي إليه الأخبار، والبعض الآخر من الكهان كما قال هؤلاء العلماء يزعم بأنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على نتائج هذه الأمور من خلال كلام من يسأله. يعني بيسأل السائل سؤال سؤالين فبيصير يستنتج ويحكم من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا النحو يسمونه العراف في اللغة، يقال له عراف، هو الذي يعرف الأمور كما قلت بمقدمات يستدل بها على بعض النتائج من خلال كلام من يسأله، يستنتج شيء من كلام السائل وملاحظة فعله وأحواله، فبيقول له أنت بده يصير معك كذا وكذا وكذا، مثل ما هلأ بيجي واحد بيطلع بكف الثاني بيقول له أنه أنت مستقبلك كذا بده يصير معك كذا،
أو
بالفنجان أو ما إلى ذلك. يقول هذا يعني يقول هؤلاء العلماء أنه هذا يسمى بالعراف، ويقولون كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق، واحد مضيع شغلي بيروح بيقول له أنت الشيء المسروق لإلك وينه؟ عند فلان في المكان الفلاني، يعرف الشيء المسروق أو مكان الضالة ونحوها. هذه الكهانة. إذن الكهانة أو الكاهن والعراف يلتقيان. إلا أن يعني السؤال
قبل سمعت يعني أنا أريد أن أطرح السؤال، يعني من أين جاءت هذه؟ يعني هل جاءت من الإسلام أم جاءت من غير الإسلام؟
فيما يتعلق بمصدر ويعني التي ينطلق منه الكاهن في توقعاته أو العراف في إخباراته، لدينا رواية تقول أن هذه المسألة كانت ترتبط بالعصر الجاهلي. فمثلا يقال أن رواية رواها الشيخ رواها الطوسي في الطبرسي في الاحتجاج، يقول إن بعض الزنادقة اجتمع بالإمام الصادق عليه السلام فسأله عن مسائل كثيرة، منها قوله من أين أصل الكهانة؟ قال له للإمام من أين أصل الكهانة؟ ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ هذا الكاهن بيقول بده يحدث كذا وبده يصير كذا، طلع بإيده بيقول له بده يصير مستقبلك كذا، بيطلع بالفنجان بيقول له بده يحدث معك كذا، بده يصير معك خبر مؤلم، بده يصير عندك خبر مفرح، من أين هؤلاء يخبرون؟ قال عليه السلام إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فترة من الرسل. يعني أنت كان يبرز دور الكهنة والكهان والعراف، طبعا الكاهن هنا بمعنى اللي عرفناه مش بالمعنى رجل الدين الذي تسميه بعض الأديان،
يعني عندما ينقطع
في كل حين فترة من الرسل، يعني عندما ينقطع وحي السماء وتنقطع المعارف الإلهية ويسود الجهل تبرز الخرافة. تبرز أمثال هذه القضايا في كل حين فترة من الرسل، ولهذا ترى أن
هي على نقيض من الدين
تماما. لهذا ترى أن هذه الاعتقادات أكثر ما تشيع عند أهل الجهل، عند أهل الجهل يعتقدون بها في كل حين فترة من الرسل. فترة بمعنى انقطاع الرسل. كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور، فيخبرهم عن أشياء تحدث وذلك من وجوه شتى. يعني هنا منين بيخبرهم؟ يقول من وجوه شتى، فراسة العين. يعني بعض هؤلاء الكهان لديهم فراسة، يعني يقدر على أن يشخص النتائج من تأمل بشخصية السائل وبأحواله وبأوضاعه ومن كلمات، ربما يستنتج بفراسة العين وذكاء القلب ووسوسة النفس وفتنة الروح مع قذف في قلبه. هنا يريد أن يتحدث عن دور الشيطان والجن، مع قذف في قلبه، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة يعلمه، يعني كثير منه يعلمه الشيطان، ويؤديه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف. شوف، في المنازل والأطراف، يعني في أخبار محيطة بالإنسان دون أخبار السماء. يقول وأما أخبار السماء، يعني أخبار الملأ الأعلى، أخبار الوحي. السماء هي في اللغة تأتي هنا بمعنى العلو، جهة العلو، وإلا نحن نقول عندما يقال الله في السماء، خب الله ليس في مكان، السماء كناية عن جهة العلو. وأما أخبار السماء فإن الشياطين، هنا الإمام يستعرض، يقول كانت الشياطين في السابق تقعد مقاعد لاستراق السمع، كما طبعا هذا الأمر جاء صريحا في القرآن الكريم
سورة الجن.
نعم، وهي لا تحجب ولا ترجم، هاي في السابق، ولا ترجم بالنجوم، وإنما منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب تشاكل الوحي من خبر السماء. ليش الله سبحانه وتعالى منع الشياطين من استراق السمع؟ يقول حتى ما يحصل اشتباه للناس ويحصل تشاكل وتشابه بين خبر السماء وبين ما يقوله هؤلاء الكهان، فتفقد الناس الثقة بالأنبياء، لأنه بتقول كما أنتم بتخبروا في غيركم عم يخبر. لذلك يقول فيلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحجة ونفي الشبهة. وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء فيختطفها ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن، فإذا الكاهن قد زاد من عنده كلمات فيخلط الحق بالباطل. ولذلك نرى، يقول فما أصاب الكاهن أحيانا بصيب، فهذا من خبر ما كان يخبره به الشيطان مما سمعه مما استرقه، وما أخطأ فيه فهو من الباطل الذي زاده من عنده. إلى أن يقول الإمام عليه السلام ومنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة. إذن من خلال هذا النص اللي أشار لعدة نقاط، نحن نستفيد أن الكهانة إذن كانت سابق حتى في العصور الجاهلية، هذا مش أمر جديد، وأن الكهانة متى كانت تبرز؟ عند انقطاع الوحي والمعارف الإلهية،
غياب من الرسل،
عندما في فترة غياب الرسل وفي الفترة التي يسود فيها الجهل، فتبرز تعلق الناس بأمثال هذه الأمور. هذه عن أصل الكهانة ومصادر التي يعتمد عليها الكاهن. فبعض إذن الكهان يعتمدون على فراسة في العين وذكاء في القلب، وبعضهم يعتمد على الشياطين والجن التي تنقل له بعض الأخبار. ولذلك يقول الإمام تراه أحيانا يصيب في قوله.
طيب اسمع شيخ، هذا من حيث التوصيف الكهان، لو جئنا إلى الموقف الإسلامي منها.
نعم. أما حكم الإسلام وموقف الشريعة من الكهانة ومن إتيان العراف والذهاب إليه، فالموقف الإسلامي واضح عند كل المسلمين، وهو أن هذا العلم لا بد أن يقفل ولا يجوز الاعتماد عليه والركون إليه، ولا يصح أن نذهب إلى هؤلاء الكهان. يعني مش بس هو عمل حرام، لا يجوز للناس أن تتجاوب معهم وأن تذهب إليهم. ففي الحديث عن علي عليه السلام يرويه الإمام الصادق عن آبائه عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسمى حديث المناهي، يقول إن رسول الله نهى عن إتيان العراف. قلنا العراف هو هذا نوع من الكهانة الذي يأتي الأشخاص الذين يدعون المعرفة، بينظروا بحال الشخص بإيده بوجهه، بيستنبطوا بعض الأخبار المتعلقة في مستقبل هذا الشخص ومصيره، هذا عراف. قال نهى النبي عن إتيان العراف وقال من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.
يعني الإسلام حاسم في هذا المجال،
موقف حاسم. في خبر آخر أيضا عن الإمام الصادق، بيجي شخص لعنده بيقول له في رجل عندنا بالجزيرة ربما يخبر الناس الذين يأتوه، يخبرهم عن الشيء الذي سرق لهم، يقول لهم سرقه فلان، هو موجود في المكان الفلاني. فيسأل الإمام أيجوز أن نذهب إلى مثل هذا الشخص؟ فقال الإمام الصادق قال رسول الله من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل من كتاب. فقد يعني فالموقف كما ذكرنا حاسم جدا. في رواية أخرى عن الإمام واضحة أيضا، الإمام الصادق تقول من تكهن أو تكهن له فقد برأ من دين محمد. من تكهن هو نفسه مارس العمل، أو تكهن له فقد برأ من دين محمد. حتى الثمن الذي يأخذه الكاهن حرام. هؤلاء الناس الذين يتاجرون ويأخذون الأموال، يعني يسلبون أموال الناس بحجة أنهم يخبرونهم عن مصيرهم وعن مستقبل حياتهم، هذه التجارة محرمة. ولهذا ورد السحت أنواع كثيرة. يا علي، الرسول في بعض الأحاديث يقول للإمام علي عليه السلام يا علي السحت أنواع كثيرة، منها ثمن الميتة، ثمن الخمر، مهر الزانية، الرشوة في الحكم، وأجر الكاهن. منها ثمن الميتة، ثمن الخمر، مهر الزانية، الرشوة في الحكم، وأجر الكاهن. فموقف الإسلام كما أشرت حاسم جدا من هذا الموضوع.
سمعت شيخ، يعني في ما سبق وأشرت تحدثتم عن وبعضهم يزعم أن له تابعا من الجن. يعني ربما الآن البعض يسأل أن في حتى في مجتمعاتنا قد تلتقي بعض من يزعمون أو من يزعم لهم إذا صح التعبير بأنهم يجمعون الجن وأنهم يخبرون، لا يخبرون يمكن ربما عن المستقبل، ولكن قد يلتقون بشخص لا يعرفونه فيسألونه عن أمه وأباه، ثم يقولون يعني يسردون تاريخه إذا صحت أو المحطات الرئيسية من تاريخه. هل هذه تلتقي بالكهانة في شيء من
العلاقة بالجن؟ يمكن أن نقول أن بعض الآيات القرآنية أشارت وتحدثت عن نفر من الإنس كانوا يلوذون بجماعة وبنفر من الجن، لكن تقول الآيات فزادوهم رهطا. ممكن الجن نتيجة سرعة خفته قد يطلع على بعض الأمور فيخبر بها بعض الناس الذين لهم علاقة ويتصلون بالجن. وكما قلت الآية صريحة إن نفر من الجن من الإنس كانوا يلوذون بنفر من الجن، لكن ليعلم هؤلاء أنه تقول الآيات فزادوهم رهطة. ولذلك بتشوف هودي يعني تعبا ومشقة وإرهاقا، ولهذا ترى أن هؤلاء الذين عندهم هاي الحركات أنه بيرتبطوا بالجن آخر أمرهم بتشوف هذا مجنون، هذا مصاب بمشكلة عقلية، هذا بيقولوا عنه تلبسوا الجن، هذا أمر. وثانيا ما أريد أن أقوله هنا، هذا لا يعني أن الجن يطلعون على الحقائق وأنهم يعرفون الغيب. فالله يحدثنا عن سليمان أنه وقت اللي كان حامل العصا وتوفي سليمان، الجن لم يعرفوا أن سليمان قد مات وأن الله سبحانه وتعالى قد قبض روحه حتى سقط عن عصاه وأكلت الحشرات من سئته. لما انسقط عن العصا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب لك. فالقرآن واضح أن هؤلاء لا يعلمون الغيب. ولهذا الارتباط بالجن هذه طريق يؤدي بالإنسان، لو كان واقعيا يؤدي بالإنسان إلى المشقة والتعب. وأيضا الجن لا يطلعون على الحقائق حتى يخبرون الناس بها، يعني لا يطلعون على كل الواقعيات وإن كانوا أكثر خفة وسرعة من الإنسان، وربما يحيطون أكثر من الإنسان ببعض الأمور.
فإذا جئنا إلى موضوع آخر ربما كما يمكن أن نتطرق إليه في الحديث عن التنجيم،
نعم.
يعني في بعض يعني الذين يتوقعون بعض الحوادث التي تحصل مثلا نحن نرى أنه في كل سنة على رأس السنة الميلادية هناك أكثر من فضائية أو أكثر من محطة يعني تحاول أن تأتي بتوقعات إذا صح التعبير ممن يعني قد يقولون بأنهم يعلمون بعض الأشياء التي قد تحصل. يعني هل يمكن أن يؤخذ هذا على أنه جزء من هذا العلم أو أنه يبقى في إطار التوقعات؟
كثير من هذا الكلام الذي نسمعه لا أساس علمي له. من أين يأتون به الأخبار؟ سيحدث كذا ويموت فلان هذا إما مرجعه إلى التنجيم وإما مرجعه إلى الكهانة، وبالتالي يجري عليه حكم الكهانة أو التنجيم. ونحن نرى أن هذه العلوم وهذه الأمور لا تقوم لا على قاعدة ولا على أساس، وإن أصابوا في بعض ما يقولونه لكنهم كما نرى في كثير من الحالات يخطئون أكثر مما يصيبون. الإسلام لا يوافق على كل هذه العلوم لأنها كما قلت لا تقوم لا على أساس علمي ولا مستند شرعي وديني لها.
هذا من جهة سمعت شيخ، ولكن من جهة ثانية يعني هناك ما يتحدث عنه بأنه قراءة للمستقبل، وأن القراءة للمستقبل تتم على أساس معرفة الماضي، أو كما يقول ابن خلدون في مقدمته بأن الماضي من الحاضر بمثابة الماء من الماء أو الحاضر من الماضي. فيعني قراءة المستقبل يعني قد تقوم على شيء من العلم بأن هناك قواعد عامة في حياة الأمم أو في حياة الدول، وأن هذه القواعد العامة يعني في حال تتبعها وتتبع أخبار الماضين فيمكن للإنسان أن يعني يستقرئ شيئا ما قد يقع. هذا يمكن أن يعني
هذا لا علاقة له لا بالتنجيم ولا بالكهانة، بل هذا أمر صحيح لأنه يقوم على قاعدة، وهي أن الإنسان الذي يدرس سنن التاريخ فيستطيع أن يحكم على كثير من الظواهر. ولهذا ترانا الآن أو كثير من المفكرين أو السياسيين أو غيرهم يحكمون على قضية. أنا أذكر أن الإمام الخميني رحمة الله عليه قبل انهيار الاتحاد السوفيتي كان يقول إني أسمع طقطقة عظام النظام الشيوعي، كان يخبر بمقتضى سنن التاريخ أن هذا النظام الذي قام على الإلحاد ومواجهة الفطرة وعلى القمع أيضا من جهة أخرى، هذا لن يكتب له الدوام. من خلال رصده للواقع السياسي ومن خلال يعني قراءته في سنن التاريخ يستطيع الإنسان أن يحكم على كثير من القضايا، وهذا لا علاقة له إطلاقا لا بالتنجيم ولا بالكهانة.
يعني ربما يكون هذا العلم هو من العلوم التي يحث عليها الإسلام بطريقة من الطرق
الاستنتاج وتفسير بعض الأمور. أقول لا مانع منها من الناحية الشرعية، بل بالعكس هذه تكون في كثير من الحالات يعني على الحاكم مثلا، على القائد، على المرجع أن يرصد الظواهر وما يمكن أن تؤول إليه حتى يحول دون انحراف الأمة. عليه أن يرصد ويقرأ التاريخ وتجارب الماضين، في التجارب علم مستأنف كما قلنا. عليه أن يرصد الماضي وأن يرصد الواقع والحاضر لكي يجنب الأمة الوقوع ما وقعت فيه الأمم الماضية، ولكي يضمن مستقبل هذه الأمة. فهذا الأمر كما قلت لا غبار عليه من الناحية الإسلامية، بل قد يكون مطلوب في كثير من الحالات، لأنه إذا لم يكن القائد أو الزعيم بصيرا فقد قد تصل المسألة إلى حد من الغباوة حينئذ.
وعلى كل حال سمحت شيخ كما أشرتم فإن الرابط حتى بين الأحداث يعني في الواقع يؤدي إلى استنتاج ما، وهذا الاستنتاج ليس لا يمكن أن نضعه في مجال الكهانة أو في غير مجال الكهانة. نحن يعني من الممكن سمح شيخ أن نتطرق في الحلقة القادمة بعون تعالى إلى موضوع السحر، وطالما أن يعني أصبحنا في نهاية الحديث عن الكهانة فلا بأس أن يعني ننطلق إلى موضوع السحر في الحلقة القادمة بعونه تعالى. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.